السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله، لمن وجه الخطاب في هذه الآية الكريمة؟ من أهل العلم من قال إن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه للحديث، فالمعنى: يا أيها الحديث اذكروا الله في أيام معدودات. ومن أهل العلم من قال إن الأمر في هذه الآية الكريمة موجه لعموم المسلمين، ونقل بعض العلماء إجماع فقهاء الأمصار والمشاهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على مشروعية الذكر في الأيام المعدودات للناس عموما. قال: ويشرع ذلك دبر الصلوات المكتوبات. نقل بعض العلماء إجماع مشاهير فقهاء الأمصار على مشروعية الذكر بعد انقضاء الصلوات في الأيام المعدودات. هذا كما سلف إجماع نقل عن مشاهير فقهاء الأمصار خلافا لما يسلكه بعض شباب ما أطلقوا عليه بالدعوة الإسلامية من تبديع هذا الذكر، فلم أقف على أحد من أهل العلم قاطبة قال ببدعية الذكر في هذه الأيام عقب الصلوات. فالإجماع في حد ذاته مما يلزم المسلمين بالعمل. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هذه الأيام المعدودات؟ جمهور العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث: 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. فأيام التشريق الثلاثة هذه هي الأيام المعدودات التي عنى الله سبحانه وتعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد دل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فدل ذلك على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. أما الأيام المعلومات ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. إذن هنا أيام المعدودات وأيام المعلومات. المعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. ومن العلماء من قال برأي ضعيف في تحديد الأيام المعلومات، دل على ضعفه سياق الآية الكريمة. فمن العلماء من قال إن الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، وهذا القول خطأ، يدل على تخطئته، أن الله قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فلو طبقنا هذه الآية على هذا الرأي لكان لشخص أن يتعجل في اليوم الحادي عشر باعتبار يوم النحر يوما من الأيام المعدودات، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم، يعني لم يقل أحد بالتعجل في الحادي عشر، والله سبحانه أعلم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من قوله تعالى فمن تعجل في يومين أخذ العلماء أن الشخص الحاج إذا أراد أن يتعجل وأن ينصرف من منى في يوم الثاني عشر من ذي الحجة يلزم أن ينصرف قبل غروب الشمس، أما إذا بقي في منى بعد أن غربت الشمس فلزام عليه عند الجمهور أن يبيت ولا ينصرف ليلة. أخذوا ذلك من قول الله تعالى فمن تعجل في يومين، قالوا واليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، فعلى ذلك إذا كان هناك شخص يحج وأراد أن يتعجل فليتعجل في نهار اليوم الثاني عشر ولا يتأخر لليل، لأنه إذا تأخر لليل بمنى الذي معه المبيت بها عند الجمهور والله أعلم. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بسائل أن يسأل. إذا كان المتعجل قيل في حقه فمن تعجل فلا إثم عليه، ورفع الإثم واضح هنا لأنه قد يظن ظان أن التعجل فيه إثم، فرفع الله الإثم عن المتعجل، فرفع الإثم عن المتعجل وجهه واضح. أما ما هو وجه رفع الإثم عن المتأخر في قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، فهذا السؤال لعله مفهوم. السؤال تعاد صياغته في قائل من يقول إن وجه رفع الإثم عن المتعجل واضح، فقد يظن ظان أن التعجل فيه إثم، فرفع الله هذا الظن بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكن ما هو وجه رفع الإثم عن المتأخر؟ هل المتأخر آثم حتى يقال ومن تأخر فلا إثم عليه؟ هل العلماء على ذلك أجوبة؟ من هذه الأجوبة أن ظني ما قد يظن أن الله سبحانه وتعالى رخص في التعجل، فلكونه سبحانه رخص في التعجل سيكون عند فريق من الناس هو الأفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فلذلك قد يتوهم متوهم أن التعجل واجب، كما أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب قصر الصلاة لما رخص في القصر، فحتى لا يظن ظان أن المسألة تشابه مسألة القصر وغيرها من المسائل، فيرى أن المتأخر تاركا للأخذ بالرخصة ومن ثم فهو آثم أو يكاد أن يأثم، رفع الإثم عن المتأخر كذلك بقوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، فهذا وجه من الوجوه التي ذكرها العلماء في بيان سبب إيراد قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن لا يقتنع المنبه في مسألة قصر الصلاة على أن الأحناف كما سمعتم يرون أن القصر واجب، ومنهم من يؤثم الذي يترك القصر، بل كثير منهم يؤثمون الذي يترك قصر الصلاة، أما غيرهم وهم جمهور العلماء فيرون أن القصر سنة مستحبة وليس القصر عند الجمهور بواجب. قال الله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. ذكرنا وجها لرفع الإثم عن المتأخر، وتم أوجه أخر، فمن الأوجه الأخر لرفع الإثم عن المتأخر ما ذكره العلماء، حيث قالوا: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأخروا يعيبون على الذين تعجلوا، وكان بعض الذين تعجلوا يعيبون على الذين تأخروا، فرفع الله الإثم عن الجميع بقوله: فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا وجه ثالث. وجه ثالث أن المسألة جرت على ما يجري عليه كلام العرب. كان أقول لشخص مريض: كل سمك أو لا تأكل لا ضرر عليك. فأنا أردت رفع الضرر، كل سمك أو لا تأكل لا ضرر عليك، مع أنني قد أقصد شيئا واحدا وهو كل سمك فلا ضرر عليك، ولكن لا أقصد أنك إذا لم تأكل سمك لا ضرر عليك أصلة، إنما أذكرها تبعا. فيسألني مريض مثلا: أآكل السمك؟ فأقول له: أكلت سمكا لا ضرر عليك؟ لم تأكل سمكا لا ضرر عليك. وقد علم هذا السائل ابتداء أن عدم أكله للسمك لا ضرر له، لا ضرر فيه عليه. هذا واضح؟ ولعل هذا واضح. وعلى ما يجري على ألسنة العرب في مثل هذه المواقف. وجه رابع سحوى أنها في باب المقابلة، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فقوله تعالى فاعتدوا عليه ليس المراد أمر بالاعتداء، إنما هو أمر بقصاص. المقتص لما أصابه لا يسمى معتدي، ولكن من مقابلة الاعتداء بماذا؟ الاعتداء من مقابلة الشيء بمقابله. ونحو: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالذي يقتص لنفسه ويقتص لمظلمته ليس مسيئا، إنما جرى من باب المقابلة. وجه خامس: من العلماء من ذكر أن قوله تعالى ومن تأخر ليس المراد بالتأخر التأخر المعروف الذي هو البقاء إلى 13 من ذي الحجة، ولكن البقاء لما بعد 13 من ذي الحجة دينا. فقد يرى شخص أن الحج قد انتهى ولكنه بعض الأعمال دينا، كالذين يتولون شؤون الحجيج من نقض قيام ونقل متاع وتوزيع المسافرين، قد يكون بمنا اياما بعد يوم 14 بعد يوم 13، فحتى لا يتوهم متوهما ان في بقائهم اثم او ان في الجوار بجانب الحرم اثم، قيل: ومن تاخر فلا اثم عليه. هذه خمسه اوجه، وثم اوجه اخر في بيان رفع الإثم عن المتأخر وبيان وجه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كل ذلك لمن كان يتقي بعمله تقوى الله. هذا وجه. وجه آخر من أوجه العلماء في قوله تعالى لمن اتقى، أي لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال في الحج، أي أننا لن نؤثم المتأخر ولن نؤثم المتعجل ما دام قد اتقى الرفث والفسوق والجدال. أما إذا تأخر شخص وارتكب رفثا أو فسوقا أو جدالا فإنا مؤاخذوه بذنبه الذي اقترفه من رفث أو من ضغوط أو من جداء، فقد يتأخر شخص ويرفض ويسقط، وقد يتعجل شخص فيزاحم ويسب ويكتم ويرفض ويفسق، فإنا مؤاخذون له على رفته وعلى فسوقه وعلى جداله. فهذا وجه ثان في تأويل قوله تعالى لمن اتقى. وجه ثالث في تأويل قوله تعالى لمن اتقى، أي لمن اتقى الشرك ومات على الإسلام، لمن اتقى الحج، لمن حج وبر في حجه ثم استقام على أمره حتى وافته المنية ومتقي للشرك مقبلا على التوحيد. أما إذا أشرك بعد حجه فإن عمله يحبط، كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولمن اتقى أيضا ورد فيها وجه رابع، لمن اتقى الكبائر والموبقات. فالمعنى على ذلك إن سنغفر لمن حج فلم يرفض ولم يفسق ولم يجادل ولم يسخط، سنرجعه من ذنوبه كما وعده نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سنرجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن ينبغي لمثل هذا أن يتقي المعاصي بعد حجه، وأن يتقي الكبائر بعد حجه، وأن يتقي الشرك بعد حجه. والله أعلم. قال تعالى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما هو وجه التجليل بقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في ختام آيات الحج في هذا المقام؟ وجه ذلك أن الحج بعد أن تأخر الحاج بعد أن تأخر أو بعد أن تعجل فهو لا شك راجع إلى بيته. الحاج سواء تعجل في يومين أو تأخر اليوم الثالث فهو بعد ذلك راجع إلى بيته، راجع إلى بلده. فالراجع إلى بلده كما يذكر أو كما أنه يتذكر ويستاق إلى الرجوع إلى بلده، فلا جرم أن يذكره أيضا بالرجوع إلى الله سبحانه، كما أنه راجع إلى بلده يذكره أيضا بالرجوع إلى الآخرة إلى الله سبحانه. ولذلك فقد انتظمت الآية ذلك خير انتظام في قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا باب في غاية الحسن يساق في كتاب ربنا في جملة من المواطن المتسرقة في سور الكتاب العجيب. أعمال للدنيا تصحب بحسن على أعمال الآخرة كمثال لذلك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وأنتم ركوب على الدواب وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فأنتم تركبون الدواب راجعين إلى بلادكم أو مسافرين إلى بلاد أخرى، تذكروا أيضا الرجوع إلى الله، تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكم من شخص ركب دابته واعتلاها فأخذ بلدة أخرى أو راجعا إلى بلدته فيفاجأ بأن رجعته كانت إلى الله إلى الدار الآخرة ولا يصل إلى بلدته ولا يكاد. وهكذا المسافر يكون فوق دابته يملك أمرها وأمر نفسه، ثم ما هي إلا لحظات حتى تعلوه دابته ويموت تحتها. فلذلك شرع التذكير بلقاء الله في مثل هذه المواقف. فدائما يذكر العبد بالرجوع الى الدار الاخره مع متاع الحياه الدنيا، مع اسفاره، مع اياله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رجع إلى بلده تائبون آيبون عابدون لربنا عامدون ويتمم الأذكار الواردة في ذلك. ونحو هذا التذكير بالله وباليوم الآخر قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أي تتزينون بهذا الريش. ثم قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير أي كما أنزلنا عليكم لباسا تستترون به وتتقون به حر الصيف وتتقون به برد الشتاء فكذلك هناك لباس آخر يجب أن تلبسوه ورداء يجب أن ترتدوه هو لباس التقوى. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ونحن كذلك قول الله سبحانه وتعالى الذي سلف وتزودوا ثم أشار إلى زاد آخر فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونحوه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه طائفة من الناس يدخل فيهم بالدرجة الأولى أهل النفاق يدخل فيهم بالدرجة الأولى ذو الوجهين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لسانه يعجب وقوله يعجب فتعجب لقوله كما في الحديث حتى يقال للرجل ما أجلده وما أغرقه وما أحلمه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ما معنى يشهد الله على ما في قلبه؟ لا معنيان. المعنى الأول يشهد الله على ما في قلبه أنه يستشهد بالله فيكلمك ويحدثك يقول لك أنا أحبك ثم يقول والله يشهد على ما في قلبي أن يحبك وهكذا ينافقه يدعي دعاوى ويقول ويشهد الله على ما في قلبي ويشهد الله على ما في ضميري. وصحيح أن الله يشهد يشهد عليك بأنك كاذب فهو يتكلم ويقسم ويطبق ذلك في إشهاد الله لا في إشهاد الله على ما في قلبه حتى يوهم الناس. فهذا الوجه الأول يشهد الله على ما في قلبه أن يدعي للناس ادعاءات ويقول مع هذه الادعاءات ومع الألفاظ التي تخرج من لسانه والذي ذكرت لكم شيء والذي في قلبه يعلم الله ويشهد الله أنه أكثر من ذلك ويعلم الله أني أحبكم ويكن لهم كل البغض ويمكر بهم كل الوقت ولكنه يوهمهم بنعمات مثل هذه. فهذا الوجه الأول في قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه ويتخذ ذلك أيضا جنة يتجنن بها من الناس ويتقي بها الناس ويداري بها الناس كما أنه يتخذ الأيمان جنة كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. ماذا تأوان النفاق؟ المنافق يدعي الدعوة ويقسم بالله على صدقه فيها يدعي الشيء ويقسم بالله أيمانا معقلة ويبالغ في الأيمان حتى يؤكد ما قالت. كما قال ربنا: اتخذوا أيمانهم جنة يتجننون بها أي يتقون بها ويتسترون خلفها، يتسترون وراء الأيمان. وكما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى هنا يشهد الله أيضا على ما في قلبه، فيقسم ويقول أيضا مع القسم: والله يشهد على ما في قلبه، والله يعلم ما في قلبه. هذا الوجه الأول الذي ذكره العلماء بهذا الأمر. هذا الدم شمس الإبتار من الأيمان، شمس الإبتار من قول ويشهد الله ويشهد الله، شمس الإبتار من هذا الدم شمس أهل النفاق في الغالب، إذ الله يقول: ولا تطع كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم. فقوله تعالى: ولا تطع كل حلاق مهين، يبين لنا أن الحلاق وهو كثير الحلف مهين، فأمرنا الله ألا نطيعه كما في هذه الآية. قال تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه. والوجه الآخر يشهد الله على ما في قلبه أي يطلع الله على ما في قلبه، أي هو ينوي نوايا خبيثة الله سبحانه وتعالى يطلع عليها، فهو يضمر شرا والله يطلع على هذا الشر الذي يضمره هو، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، والألد ألد الخصام شديد الخصومة، الفاجر في خصومته، الأعوج المائل في خصومته. فهذا تصوير كتاب ربنا لشخص هذه صفته: كلامه طيب وعذب، كلامه الذي تسمعه منه في غاية الحسن يعجبك، يعجبك أيما إعجاب، فصاحة وطلاقة تعجبك أيما إعجاب، ومع ذي الفصاحة والطلاقة التي يستقبلك بها إذا به أيضا يقسم لك إيمانا معقدا على صدقه، وإذا به أيضا يستشهد بالله على محبته من قلبه لك، ومع هذا كله هو ألد الخصام، هو العدو اللدود الشديد في خصومته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. فالألد هو المائل والجائر في خصومته، ومن ثم أطلق على اللدود الذي يوضع، اللدود الذي يوضع في أحد جانبي الفم، لدود بكونه يوضع في أحد جانبي الفم. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض فأراد أهل بيته أن يردوه أن يضعوا له دواء في فمه، فأتوا باللدود كي يضعوه في فم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم وهو لا يستطيع أن يتكلم: ألا تردوني، أشار إليهم ألا تفعلوا. فقال بعضهم: هذا يكره الدواء كما يكره المريض الدواء، المريض الدواء، لدوه. ففتحوا فم الرسول بالقوة ووضعوا له اللدود في جانب الفم، فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ لا يبقين أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، إن العباد فإنه لم يشهدكم. ففي جواز المؤاخذة على العمل وترك العفو أحيانا، فقال: لا يبقين أحد في البيت إلا لد إلا العباد فإنه لم يشهدكم. الشاهد من ذلك أن قوله تعالى: وهو ألد الخصام، العدو شديد الخصومة، المائل الجائر الأعوج في خصومته، فهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا خرج هذا الرجل من عندك يا محمد، إذا تولى خرج من عندك مغضبا، إذا تولى إذا خرج من عندك مغضبا سعى في الأرض، أي نسي في الأرض نسيا حثيثا سريعا، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يقتل الناس ويظلم الناس ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا وجه. فمعنى تولى خرج موليا من عنده. والوجه الآخر، وإذا تولى أصبح واليا، أي أصبح أميرا، أصبح وزيرا، أصبح ملكا. هناك أقوام إذا تولوا أحسنوا أمر رعيتهم، وأقوام إذا تولوا فتقلبوا منصبا أفسدوا في الأرض. قال الله في شأن أقوام من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه خصلة ينبغي أن يتعلى بها كل من ولي أمرك، مدير لمدرسة، مدير لمستشفى، ضابط في نقطة أو ضابط في قسم، ضابط على أمن ومسؤول عنه، وزير أو أمير، كل هؤلاء مخاطبون بقوله تعالى ومأمورون به وملزمون به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجبهم، هذا واجب كل ممكن في الأرض، واجب عليه أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أما أهل الشر وأهل الفساد فأمرهم كما قال ربنا سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى في الأرض، إذا أصبح ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو ضابطا أو مديرا، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كيف يهلك الحرث؟ قال بعض العلماء: يدمر الأشجار ويحرق الثمار ويسرق المحاصيل ويفسد إفسادا في الأرض. ومن العلماء من قال وجه آخر، قال: إن الحرث يحرم الماء بسببه، يحرم الحرث وتحرم الأنعام الماء بسبب هذا المفسد في الأرض. فإن الله قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالناس يسقون بأهل الفضل والصلاح، والناس يرزقون بأهل الفضل وبأهل الصلاح. إذا كان الناس على قدر كبير من التقى وعلى قدر من الصلاح، وإذا كان ولاة الأمور على قدر من الخير والفضل والصلاح، إن رب العزة يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فلما كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول ربنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فقال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما إذا كان الولاة أهل إفساد وأهل شر فيحل شرهم على العباد وينزل شرهم على العباد. فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الفراعنة الظلمة: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما تقدم: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا ترون أن ولي الأمر في البيت إذا كان مفسدا غير مستقيم فإن شمه يحل على البيت كله؟ ترى أموال البيت تذهب سدى، ولقمة العيش التي ينبغي أن تأتي إلى الأبناء تنفق في مخدرات وخمور، وهذه كالصورة المصغرة. قال الله سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فكان وجها للعلماء في تأويل الآية الكريمة وتأويل إهلاك الحرث أن الناس يمنعون القطر من السماء بسبب ذنوب المذنبين وبسبب عصيان العصاة الآثمين. قال تعالى: سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة أي ملأته الحمية الجاهلية، امتلأ بالحمية الجاهلية، غلبته العزة بالإثم، غلبه الإثم وسيطر عليه الإثم. فالعزة هي الغلبة، ومنه قول أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني بالمجادلة، فعزني معناها غلبني، أخذته العزة غلبته بالإثم، امتلأ إثما واستعوذ عليه الإثم، وسيطر الإثم على عقله، وسيطر الإثم على قلبه، وحرته الإثم، أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم، أي تسكيه جهنم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أما المهاد فمن معانيها الفراش الذي يفترس له ويهيأ له إذا رجع إلى ربه، بل فور موته كذلك، فإن قبره يفرش بفراش النار، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العبد الكافر الذي رجعت روحه من السماء كأنما خرت من السماء فهوت بها الريح في مكان صحيح، أن الله يقول لملائكته: أفرشوا له فرشا من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. وكذلك في الآخرة كما قال ربنا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواج وكذلك نجزي الظالمين. فأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى ولبئس المهاد أي ولبئس الفراش الذي يفرش له ويعد له. هذا وجه. وجه آخر: ولبئس المهاد أي لبئس العمل الذي يمهد به لقاء ربه، فعمل بئيس هذا الذي يمهد به لقاء ربه، ألا وهو سعيه في الأرض بالفساد وإهلاكه للحرث والنسل. قال تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لكن في المقابل قوم قال الله فيهم: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية الكريمة من باب المقابلات بعد ذكر الأسرار يذكر الأبرار، بعد ذكر الأتقياء يذكر الأتقياء. لذلك رأى بعض أهل العلم أن من أسباب إطلاق مثانية على القرآن أن القرآن يذكر حال قوم ثم يثني بحال المقابلين لهم، فلما ذكر ربنا حالة تقي من الأتقياء هنا الذي أخذته العزة بالإثم، ذكر حالة تقي من الأتقياء وهو رجل يدري نفسه ابتغاء مرضات الله. قوله تعالى: ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله، يجري هنا معناها يبيع. ومنه قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فقوله تعالى: وشروه بثمن بخس، أي وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فقوله تعالى: ومن الناس من يجري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله من هو حبر هذه الأمة، وإذا سمعتم مقالته هذه علمتم أنه حقا حبر لهذه الأمة، حبر كما دعا له رسول الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أورد بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له مكان يجلس فيه بعد صلاة الفجر، يجلس فيه بعد صلاة الفجر ويدخل عليه في مجلسه هذا، يدخل عليه حملة كتاب الله، يدخلهم عليه يذكرونه ويذكرهم ويتدارسون الكتاب العزيز. كان يدخل في مجلسه هذا حملة كتاب الله ويدخل منهم ويدخل معهم كذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله كان صغيرا رضي الله تعالى عنه، لا لنهاية العشرين او هو في العشرين وما حولها، اقل قليلا او اكثر قليلا في زمن عمر، اذ هو في حجة الوداع قد قارب الاحتلال، قد ناهز الاحتلال. ومات الرسول بعد حجة الوداع بثلاث وستين يوما، ولي أبو بكر الخلافة عامين، ثم وليها عمر. فسن ابن عباس في العشرين وما حولها. فكان ابن عباس نبيا ذكيا يدخل مع الداخلين على عمر، فدخل ابن عباس وجلس ابن عباس مع الجلساء وبجواره دليل، وإذا بقارئ يقرأ هذه الآيات الكريمات التي نحن بطلبها. فابن عباس من فرط ذكائه رضي الله تعالى عنه ومن شدة حرصه يتابع القرآن ويعايش القرآن، فسمع ابن عباس رجلا من الجلساء يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. الآيات. ثم قرأ هذا القارئ: ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وابن عباس مأخوذ بالقراءة يمكن. فلما وصل الرجل إلى قوله تعالى: ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله، ضرب ابن عباس على رجل جليسه قال: اقتتلا والله. قال: ما تقول؟ قال: اقتتلا والله. فقال عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس حياء شديدا من عمر وسكت. فقعد عليه عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فسكت ابن عباس حياء من عمر، ثم قال: عزمت عليك ان تقول لي ماذا قلت يا ابن عباس. قال: قلت اقتتل يا امير المؤمنين. قال: كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال ابن عباس وانظروا الى فقهه للايات وهو يعاشرها ويسمعها. قال: يا امير المؤمنين، هذا رجل ذكره الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومن الناس ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، واذا تولى سعى في الارض، اي خرج في الارض ساعيا بالفساد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ورديف النهاية. فخرج هذا الكبير المفسد يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، فلم يرضى رجل مؤمن بذلك. فقام رجل مؤمن وهو الذي ذكره ربنا في قوله ومن الناس من يجري يتبع ابتغاء مرضات الله، فقام هذا الرجل المؤمن لم يعجبه صنيع هذا المفسد في الأرض فتصدى له فقاتله واقتتله. هذا وجه قولي يا أمير المؤمنين، هذا وجه قولي. قال عمر لله تلاتك يا ابن عباس، لله تلاتك يا ابن عباس. فكان ابن عباس تتابع الآيات متابعة الذكي الفطن رضي الله تعالى عنه، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب الله دعاه. قال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن ثم يقول مجاهد بن جبر وغير مجاهد كذلك، رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في موسم الحج يفسر سورة النور تفسيرا لو سمعته الروم والترك والدير والأسلم. رأيت ابن عباس يفسر هذه السورة وكأن وبيط النور يشع من بين عينيه رضي الله تعالى عنه. هذا حبر الأمة الجليل عبد الله بن عباس. أما قوله تعالى ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله، فله سبب نزول أيضا، والعبرة دائما بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. له سبب نزول صحيح مؤداه أن صهيبا الرومي رضي الله تعالى عنه أسلم كما لا يخفى عليكم، وحسن إسلامه جدا رضي الله عنه. فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل لصهيب مقام بمكة، وأراد الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد الهجرة إلى دار الهجرة. فخرج مهاجرا رضي الله تعالى عنه وحمل أسهما في كنانته رضي الله تعالى عنه، واستل سيفه مع ذلك. حمل أسهما في كنانته واستل سيفه وخرج مهاجرا، فتبعه أهل الشرك أفواجا فاستوقفوه، وبدأت ثم مبارزات وثم أنواع من أنواع الرمي هدد بها وهدد هو الآخر بها. فوقف حين استوقفوه فالتفت إليهم وقال يا معشر قريش قد علمتم والله أني من أرماكم بالنبال والسهام، قد علمتم والله أني من أرماكم، فوالله لن تصلوا إلي حتى أنفذ سهامي هذه التي في كنانتي فيكم، أو أن تخلوا بيني وبين الهجرة. قالوا جئتنا فقيرا فأصبحت غنيا، جئتنا لا مال لك وأصبح لك المال، جئتنا لا جواري لك وأصبحت عندك الجواري. قال دنياكم هي لكم، الجواري خذوها وقد تركتها لكم، ولي مال هو بأرض كذا وكذا وكذا، فإن جئتم أخذتموه وخليتم بيني وبين الهجرة، وإن جئتم أنفذت فيكم سهامي حتى تقتلونني. فقبلوا عرضه الذي عرض، قبلوا منه الجواري وقبلوا منه الأموال. وخرج صهيب مهاجرا إلى رسول الله بعد أن خلى المشركون بينه وبين الهجرة، كما هو إلا أن وصل إلى النبي، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستقبله قائلا له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخذ بعض العلماء من ذلك فقها لما أطلقوا عليه مسألة الرشوة، والرشوة ابتداء ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أخذ بعض الفقهاء من ذلك أنك إذا حيل بينك وبين الوصول إلى حقك إلا بمال يدفع فلك أن تدفع من أجل استرداد حقك الذي اغتصب منك. إذا حيل بينك وبين حقك لك أن تدفع مالا لاسترداد حقك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل رجل قال لامرأته تصبحين علي حرام إذا خرجت فخرجت تكفر كفارة يمين لأن الله قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها الله يمين. قل لا قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. السؤال ما مناسبة وما علاقة قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ في هذه الآية وبيان وجه المناسبة خمسة أوجه أو ستة أوجه من جهل العلم لا يسعفنا الوقت لسرد هذه الأوجه الستة ولكن نذكر وجها لك أيها الرجل ووجها عليك فأقبض وجها لك ووجها عليك وجها كله لك إن شاء الله الله لا يقضي لك إلا بالخير لكن أقصد في الآية وجه من الوجوه قد تنتصر به النساء على الرجال في مسألة التعدد ومشروعيته. وما لو قرر مشروعية التعدد الآن من خلال هذه الآية أقصد لكن أورد بعض هذه الأوجه الله المستعان. السؤال موجه ما هو وجه الرب بين قوله تعالى ويخف من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الوجه الاول الذي ذكرته ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرجل كانت تكون عنده اليتيمه يربيها ابنه لرجل اخر فهو يقوم عليها ويربيها عن هذا الرجل الذي عنده اليتيمه هو وليها ليس لها بأب وإنما هو وليها فكانت تكون عنده اليتيمة ذات جمال وذات مال فيريد أن يتزوجها الرجل يريد أن يتزوج اليتيمة التي هو يقوم عليها فيريد أن يتزوجها من أجل مالها ومن أجل جمالها ولا يريد أن يقسط لها في الصداق أي لا يريد أن يعطيها صداقا مساويا لصداق مثيلته فقال الله سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن خفتم ألا تعدلوا في صداق اليتامى فالنساء سوى اليتامى كثير تزوجوا بأغريات حتى لا تقعوا في الإثم من بقيكم حقوق اليتامى لأن هذا الصدق وجه الرب إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وأن تعدلوا لهن في الصداق وأن تصدقوهن صداقا كمثيلاتهن فاتركوهن واذهبوا إلى ما سواهن. هذا واضح واضح كده المعنى الأول. الوجه الثاني الذي نريده ونقتصر عليه في الأوجه الكثيرة أن الآية في معرض تقليل عدد الزوجات لا في معرض التكثير. وجه ذلك كيف هو؟ قال فريق من أهل العلم وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله إن الرجل في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان يسوغ له أن يتزوج أي عدد من النساء كان يمكنه أن يتزوج بعشر نسوة أو أن يتزوج بعشرين امرأة يتزوج بعشر أو يتزوج بعشرين امرأة فإذا تزوج بعشرين امرأة أهمل حقوقهن فقال تعالى إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فخافوا كذلك كما أنكم تخافون من ظلم اليتامى كان الناس كما يقول الطبري كان الناس
يعترضون أشد الاعتراض بشأن اليتامى. إذا جاء أحد الناس يقترب من مال يتيم كل حرام طفل يمتنع أن يأكل شيئا من حق اليتيم، لكن لا يتورع أن يظلم النساء، لا يتورع أن يظلم النساء. فكان ممكن أن يتزوج أيضا بنت يتيمة. فقال الله ناموا أدانا، كما أنكم تخافون من ظلم اليتامى فخافوا الله أيضا في ظلم النساء. ولا تكثروا من الزواج، لا تتزوج بعشرين ولا بعشرة، فتضطر مع الاكثار من الزواج ان تظلم احدى النساء وان تهملها تماما. فحينئذ اقتصر على مثنى وثلاثة ورباع، يعني حجمت بعد ان كان مباح عشرة قيادتها بماذا؟ بمثنى وثلاث ورباع. فان خفت حتى مع المثنى وثلاث ورباع فقلل الى واحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعود. هذا الوجه الثاني هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. وتم ثلاثة أوجه يطول المقام بذكرها صلى الله عليه. يقول عندما تذكر أكثر من وجه في تفسير الآية لماذا لا يترجع؟ إن أحيانا لا تتحمل هذه المعاني كلها ولا يكون بين المعاني تضاد فتحتمل هذا وتحتمل هذا وكله صحيح. يقول اعتاد بأن يذهب إلى والده كل عام في وقت المولد، واعتاد الوالد كذلك بأن يذهب لهما بما يسمى بحلوى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فما حكم أكل الحلوى المذكورة في هذا التوقيت؟ ابتداءً بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، على هذا النحو لم يكن في عهد أصحاب رسول الله ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين. لم يكن موجودا فيما سلف الاحتفال بهذه الصورة. أما وقد كان وأصبح شيئا قائما لزاماً منه، ويحزن الوالد إذا لم تذهب إليه بشيء من الحلوى في هذا المولد، فسيكون ذهابنا إذا ذهبنا للوالد وللأقارب من باب اختيار أخف الأضرار. يعني من الأنسى الآن شيء الوالد يحزن ويسقط أو أنه يوصل في مثل هذه الأيام التي يستطيع أن يوصل فيها، فليس الذهاب عن يدي لكنيته، إنما سيكون الزاد اختيار أخف في ماذا؟ الأضرار. كمثال لذلك يا خان عبد المؤمن أطرح عليك سؤال، أعرف إخوانك اتصل يسأل سؤالا هو عاقد على فتاة، عاقد على فتاة وأراد الدخول، فجاءت أم البنت قالت لي دائما أن أرى عرض ابنتي، يعني ترى قطعة قماش عليها الدم الذي ينزل من حب غشاء البكار. قل لا يا ولد هذا ما حدث، يعني ما حدث على عهد الرسول، فكل حدث ما حدث لازم اسطر على بنتي، ولا اريد ان افضح امام جيراني. اصر الاخ على موقفه واصرت امها على موقفها، والامر اما طلاق واما أن ترى المرأة الآن، كما رأيك؟ ترى؟ ترى؟ وين؟ ها؟ الله ينور بصيرك، أخف الضرري، أخف الضرري، نعم، هذا، وهذا نخف من، يعني عقل المرأة أخف عند ذي الجزئية، خلاص؟ هو دم المرأة مش عمل دم المرأة. أبو شريف يقول يجرح نفسه ويريها دما، هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز يا أبو شريف، هم أقرب إلى خط بعض البلاد. يا ترى الدم لا نتفرج عليهم، لا 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 هنا عورة، لا هذه كانت في بلادنا الأرياف من قبل، كان الناس في القرية يرفون بها البلدة، يعني كان يأتي شاة أبيض يضع عليها هذا الدم وتمشي نسوة من العوام يرفع أربعة نسوة يحملنا ويطفن البلدة ورعونا مول كبير. الحمد لله قلت هذه المسألة، وكانت هذه كانت هذه العجوز التي تدخل معهم الداية تدخل معهم كله خلص بسرعة خلص، إذا يرتدك ربكة جديدة ما يدري كيف يصنع، هي تفض بشاب يطبعه وتنتهي المسألة. كان جاهل أول شديد الحمد لله. في غرمان للأولاد يعني الابن يبكي. يعني الان قعد الاخوة الان الاطفال الصغار اتانا الان يسأل يقول يعني اريد حلوى وابيض نعم. وانت حزين يعني. فمثل هذه الحال يعني مش باب العبادة فقط. ان باب كسر يعني جبر خاطر الطب مع تعليم بكده. نمر. والله اعلم. ثم ان المشكلة فيها يعني محبة رسول الله. يعني دايما يعني طبعا الحمد لله يعني العرب السيد عالي يملي علينا يعني المبروك لكم من السعوديين ليس هذا الامر على الاطلاق فطلت زوج سيدي حلوة لكن هم احباب لكن يعني اقصد سدد وقارب اقترب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسدد وقارب جزاك الله خير. يقول يعمل في مدينة الثالث من اكتوبر وهذا عمله الدائم وهذا كل يوم وقد مهدئة الطرق الى المدينة. هل القصر له وجه؟ القصر ليس متوقفا على تمهيد الطرق غير التمهيد. اذا رأيت ان المسافة الثالث من اكتوبر تعتبر مسافة قصر كما رأي شيخ الاسلام تيمية وغيره في نسيئة فلك ان تقصر مهدئة الطرق ام لم تمهد. اذا رأيت انها لا تصل الى مسافة القصر كرأي الائمة اصحاب المذاهب فلا تقصر الامر في ذلك واسع هم واسع. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثابت وهو إن كان اختلف في رفع ووقف إلا أنه حتى في حالة وقف فلا يقف من رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل إسكان مبارك حلال ولا حرام؟ لا أعرف شيئا من إسكان مبارك. لا أعرف شيئا. يقول قال لزوجتي يوما والله سوف أطلقك الآن ولم أطلقها كفر كفارة يمينك ما ستستكين. يقول قرأت في كتاب مؤلف عن الحجامة وفي أحاديث أن هناك أيام تعمل فيها الحجامة. يرى الإمام أحمد أن الأحاديث التي وردت فيها تحديد أيام للحجامة لا يثبت منها خبر وكان أحمد يحتجم كلما هاج به الدم. وأن العلماء من يحسنها بمجموعها ولكن هذا رأي أحمد. يقول ما هو أفضل برنامج للصيام؟ الغي كلمة برنامج وابحث عن كلمة أخرى من السنة قلنا هو أفضل هدي. أما يقول لك ما هو برنامجك اليوم؟ برنامج هذا برنامج وضمير وملتزم كل هذه الألفاظ يجب أن نبعدها الساعة والبرنامج والضمير كل هذه الألفاظ يا إخوة نريد أن نصبغها بالصبغة التي كانت الصبغة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لك الأخ الملتزم والأخت الملتزم. وأنت تعرفون الملتزمون كانوا النصوص الأفراد اللي بيأخذ الناس من الأموال من أهل القرى ويلتزم بتسليمها للوالي يلتزم بتسليم 100,000 جنيه للوالي وهذا بيأخذها من الفلاحين 200,000 فيلتزم وهو يطرق مع المؤمن. أما في كتاب الله رجل صالح مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالبرنامج والملتزم والضمير وكل هذه الأشياء نريد أن نستخرج لها ألفاظا من سنة رسول الله ومما درج عليه سلفنا الصالح ونصبغها بالصبغة الشرعية. ولكن الإخوة اللي بيشتغلوا في الساحة ألفاظ صوفية انتقلت إلى الشرع. الشرع له رونقه وله ذهاء وله جماله لا نصبغ بهذه الصبغة الصوفية التي تدور على الأسماء. وأعد لك لحديث مضروب لحديث الألفاظ الصوفية يريد يقلبها على في حديث أبرد عليه كما قال أحمد. لكن كنا نصبغ المقالات سلفنا الصالح في الصبغات الحديثة ينبغي أن نشر الشاهد أن أفضل شيء أو أفضل هدي في الصوم هدي داود وصوم داود بنص حديث الرسول عليه السلام أفضل الصوم صوم داود كان يفطر روما ويصوم يوم. لكن الآخر يقول تعتريه مشكلة وأنه يوافق اثنين هو مفطر هو لا يريد ذلك فإما أن تسير على هدي داود عليه الصلاة والسلام وإما أن تصوم الاثنين والخميس وفي كل الخير والذي أراه لك أن تقوم الاثنين والخميس. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا حتى تستطيع المواصلة ليس من ناحية أنه أفضل ولكن حتى تستطيع المواصلة. ما صحة هذه الأحاديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إسناده ضعيف وإن كان المعنى يصح لا ضرر ولا ضرار صحيح. لا تأكلوا الحار فإن الحار لا بركة فيه. في هذا اللفظ فيه كلام، لكن حتى بعض أهل العلم منهم الشيخ ناصر بن الباني رحمه الله تعالى لا تأكل الطعام حتى يذهب صوره. حديث العشر عشر الضحى الأضحى والوتر يوم عرفة والشيخ يوم النحر لا يصح. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. هل يوجد تفسير مطبوع لكم؟ نعم. هل يجوز الخطيب أن يسكت مع المخطوبة وهي مبتدئة للنكاح في وجود محرم الله؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم المسلم المنتحر؟ هل هو مخلد في النار؟ إذا كان انتحر مستحلا فهو مخلد. إذا كان انتحر لضيق أصابه من ضيق الدنيا وهمها فمآله إلى ماله ومآل أهل التوحيد. بعض الناس يقوم بأعمال ليست بشرعية كالحلاقة اللحية وعمل بالزوج ثم يتوب بعد ذلك، ماذا يفعل؟ نقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. والشيخ ابن الإسلام تيمية له فتوى في مسألة مشابهة لهذه المسألة أو قريبة منها. رجل كان يعمل في أمور مختلطة ثم تاب منها، قال يأخذ قدر حاجته ويسلم من التصدق والله تعالى أعلم.
عمل
تبني عمل يعني سد الوقارب واتقوا الله الفضاء. هل يجوز إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟ نعم يجوز ذلك ما لم يتعمد الشخص مخالفة الإمام الأول. إن جاء متأخرا جاز، وهذا رأي كثيرين من أهل العلم. والمنعون ليس عندهم كبير دليل للمنع، أما المجوزون فمن أدلتهم حديث من يتجر على هذا في شأن رجل جاء متأخرا عن الصلاة، ومن أدلتهم العمومات صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سطح 27. فإن ورد عن ابن مسعود أنه أتى والصلاة صلية فرجع إلى بيته وصلى، فنقول في مقابله قد ورد عن أنس عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه أقبل في 30 من فتيان فوجد الناس قد صلوا فأما 30 وصل به، أو في 20 من فتيان. نعم تفضل. نعم تسمح لنا بالمناقشة؟ الحمد لله تقال وصلى. نداعبك المداعب علمي أنت تمنعنا من صلاة جماعة ثانية في المسجد. هل منعني ربي في شيء من القرآن يمنع؟ في شيء من السنة يمنع؟ لا. في إجماع يمنع؟ لا تعلم. إذا خليك مع الذي يعلم. خليك مع الذي يعلم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سيدنا أبو بكر ماذا؟ هل ذكرت لك الدليل أن النبي كان جالسا في المسجد مع أصحابه فجاء رجل متأخرا فقال النبي لأصحابه من يتصدق على هذا من يتجر على هذا؟ قام رجل صلى معه، من الذي أمن ومن الذي تم؟ ليس بمعلوم في الحديث. هذا الدليل على الله، هذا دليل. والدليل الآخر صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده بسبب المعشية درجة، هذا دليل ثاني تعرف صحته طبعا. ما هو المانع؟ لا هناك مانع. غاية المانعين أن بعض أصحاب النبي، هو أن النبي أتى إلى النبي فوجد الناس صلوا فرجع فصلى في مع أهله، هذا ليس فيه مانع أبدا. غاية الرسول لم يجد أحدا في المسجد يصلي رجع إلى بيته صلى في أهل بيته، ليس فيه مانع. ومن الاختصارات المخلة والنقولات المخلة أنه ورد عن بعض الأئمة أنه سئل، بعض الأئمة المتقدمين سئل عن رجل يتعمد الانتظار حتى ينتهي الإمام الأول من صلاته ثم ينشئ جماعة ثانية، هل يسوغ له ذلك؟ قال لا تسوغ الجماعة الثانية. فنقلت الكلمة لا تسوغ الجماعة الثانية بمعزل عن صيغة السؤال، فنقلها البعض مع حجه لأدلته في المنع نقلها مختصرة، فلما اختصر أخلنا. واضح الكلام؟ لما اختصر أخلنا في وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.